صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل ومريم العلي والمخرج توني خوري.
صباح الخير في هذه النشرة. لبنان بين فكي المخاطر الأمنية والاقتصادية وحوار أيلول أمام الاختبار الصعب. تصعيد جديد في عين الحلوي يقفل صيدا. الجيش يعزز من التدابير ويحذر والإصابات إلى ارتفاع. لوديريون عائد الاثنين ولبنان غدا في لقاء ماكرون ومحمد بن سلمان. الحكومة تكثف الجلسات والأمن المعيشي على الطاولة. الرئيس ميقاتي يطلب من الوزراء محاسبة التفلت والاستغلال. جلسة خاصة للنزوح الاثنين وضرائب الموازنة تحت المجهر. لا تدفع فواتير الكهرباء إلا بعد التثبت من هوية الجابي. ترحيب لمجلس التعاون الخليجي بالمسار التطبيعي بين السعودية وإيران. إضراب هوليوود يؤجل توزيع الأوسكار. تجول الأزمات في لبنان من الصعب إلى الأصعب. الضغوط اليوم باتجاهين أمنية واقتصادية. في الأمن جولة تصعيدية واشتباكات في عين الحلوي هدأت ليلا ليعود التصعيد مع هذا الصباح ومع تفلت الرصاص والقذائف أفيد بإقفال الأسواق والمدارس والمؤسسات في صيدا. في الاقتصاد سباق بين جنون الأسعار والاستغلال وجيب المواطن المتواضع في زمن الانهيار. الموضوع فرض نفسه على طاولة الحكومة التي أقرت بالأمس منصة بلومبرغ بدل صيرفة وخصصت جلسة للنزوح الاثنين المقبل. أما عن الحوار ففي الواجهة مجددا الحراك الفرنسي. لوديريون عائد الاثنين والزيارة مسبوقة بلقاء يوم غد السبت بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي. التنسيق السعودي الفرنسي وتاليا التطبيع الإيراني السعودي حظي بتأييد وإشادة في بيان لمجلس التعاون الخليجي الذي جدد دعم الخماسية حول لبنان ودعم الاستقرار فيه ومؤسساته العسكرية. والبداية من المشهد التصعيدي في عين الحلوي.
الوضع في مخيم عين الحلوي عاد إلى الواجهة في ضوء انتكاسة ليلا وتجددت هذا الصباح في حي حطين، وتصعيد جاء من قبل المجموعات المتشددة التي رفضت تسليم المطلوبين والمسؤولين عن التصعيد الذي سجل الشهر الماضي، وقد نجحت الاتصالات في إعادة تثبيت وقف النار. مصادر أمنية في صيدا أكدت أن الجيش طلب من القيادات الفلسطينية ضبط الوضع العسكري في مخيم عين الحلوي وأنه لن يتهاون مع سقوط قذائف ورصاص على مواقعه المنتشرة في محيط المخيم. وكانت أجواء التصعيد قد بدأت أمس مع تعميم تسجيل صوتي لقائد تنظيم جند الشام هيثم الشعبي يعلن فيه ما أسماه انطلاق معركة مخيم عين الحلوي. وفي خلال الاشتباكات أفيد بسقوط قذيفة خارج مخيم عين الحلوي في منطقة الفيلات، وسجلت حركة نزوح كثيفة لعائلات فلسطينية ولبنانية من منطقة التعمير باتجاه مسجد المصلي وسرايا صيدا الحكومي.
إذن مريم، موجة تصعيد جديدة في مخيم عين الحلوي. اشتدت المعارك والمواجهات هذا الصباح على خلفية بيانات متبادلة، وكان الزميل حسين معنا قد لخص لنا الأجواء في هذا التقرير.
تستمر الاشتباكات المسلحة بين حركة فتح وبين ما يسمى بالشباب المسلم وجند الشام، وقد اشتدت هذا الصباح لا سيما على محور الطوارئ لبراكسات بعد أن كانت خفت حدتها عند منتصف الليل، وتستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وبحسب المصادر الميدانية نتج عن هذه الجولة القتالية حتى الساعة حوالي 10 جرحى أغلبهم من المدنيين بينهم طفل. وعلى وقع التهديد والوعيد من كلا الطرفين بحسم المعركة، تنشط الاتصالات على أعلى المستويات بين قيادات الفصائل الفلسطينية وبعض القوى اللبنانية لاحتواء ما يحصل، إلا أن أصوات الرصاص والقذائف تبقى طاغية حتى الساعة على كل الأصوات الداعية إلى وقف إطلاق النار. عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك ومسؤول الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحلوي فؤاد عثمان علق عبر إذاعة صوت كل لبنان على مجريات الأحداث وقال:
ولا زالت هيئة العمل تبذل جهودها المحلية والمركزية من أجل وقف إطلاق النار الذي أساء إلى الشعب الفلسطيني والمخيم وأدى إلى نزوح كبير من المخيم، كما أساء للقضية الفلسطينية وللعلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. واليوم سيكون هناك اجتماعات لهيئة العمل الفلسطيني المشترك مركزيا ومحليا للضغط من أجل وقف إطلاق النار والعمل على عودة الأمور إلى ما كانت عليه، وتعزيز القوة المشتركة من أجل تنفيذ ما اتفق عليه في هيئة العمل الفلسطيني المشترك.
تبقى الإشارة إلى أنه بسبب الأوضاع الأمنية المستجدة في مخيم عين الحلوي، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية عن إقفال جميع فروعها في صيدا وعن تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك حرصا على سلامة الطلاب. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
رئاسيات 2023.
سياسيا، تأكد موعد وصول المفاد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون الاثنين المقبل. المحادثات ستنطلق الثلاثاء وتستمر الزيارة حتى الخميس. من باريس قال مقربون من المفاد الفرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الزيارة تأكدت، ولكن لم تطرح تفاصيل حول البرنامج، علما أن عودة لودريون ستكون قبل نحو 9 أيام من اجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان الذي حدد في 20 من الجاري على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. عودة لودريون تطرح السؤال حول مصير الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، ومنه 7 أيام حوار وجلسات متتالية لانتخاب الرئيس. ويقال هنا أن التقييم الفرنسي لدعوة بري الحوارية كان إيجابيا، وأن باريس مرتاحة وتأمل بدمج دعوة بري مع طروحات لودريون.
وفي سياق متصل بالحراك الخارجي، سيحضر لبنان في اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة 20 في نيو دلهي، والمتوقع يبحث في خلاله مسار مهمة لودريان. أفيد بأن السفير السعودي وليد البخاري قد غادر إلى باريس في إطار التحضير للقاء. وفي بيروت يواصل السفير الفرنسي الجديد إيرفي ماغرو جولاته على القيادات، فزار أمس مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ونوه المفتي دريان بالمساعي والجهود التي تقوم بها فرنسا مع الدول العربية لمساعدة لبنان، كما زار النائب السابق وليد جنبلاط. واليوم أوردت اللواء أن الجهد الدولي العربي بصورة خاصة الفرنسي السعودي سيتزحم لإنضاج الطبخة الرئاسية، وأن لبنان سيدخل مرحلة فاصلة بين 17 أيلول و 27 أيلول عنوانها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء الشغور في الرئاسة. وفيما لم يعرف بعد ما إذا كان ثمت زيارة لمفد قطري أم لا، يتابع السفير القطري الجديد سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني زياراته للتعارف، وقد زار أمس المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. والآن ماذا حملت المواقف حول الحوار والمأزق الرئاسي؟
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال من البترون إن البترون نموذج نعممه عن طريق اللامركزية الموسعة للإنماء المناطقي والصندوق الائتماني لأنها عدالة وحماية من الفساد. وقال باسيل أيضا اللامركزية الإنمائية سوف تنفذ على أرض الواقع، ولا يغامر أحد بأحلام التقسيم أو بذكريات التهجير. نحن نرفض الحرب ونعمل على منعها. يريدون أن يفرضوا علينا رئيسا تمثيله ضعيف، ولا يتحدثون إلا بالمحاصصة. نقول للفريق المعارض تابع باسيل: تعالوا لنضع برنامج ومواصفات الرئيس، وأنا خائف أن نكون قد عدنا إلى تحالف الطيون، وكأن مواقف المعارضة تخدم من دعا للحوار. ومما ورد في خطاب باسيل أيضا، لم نسمع منهم كلمة واحدة عن النازحين بخطاب سنوي مدته ساعة، بس مسبات. وقد وضعت هذه العبارة في خانة الرد على رئيس حزب القوات من دون تسميته. باسيل قال أيضا إن المطلوب حوار ينتهي بجلسات انتخابية.
منقول للفريق المعارض: تعوا سوا تنوضع برنامج حكم. بيقولوا لك لشو البرنامج؟ بيقوم بيدعي رئيس المجلس لحوار تقليدي بمجلس النواب، وبيحكي عن صيغة ملتبسة تحت الضغط للجلسات المتتالية، وكأنه في نية تطيير الفرصة. وبالمقابل تطلع المعارضة ترفض الحوار بالمطلق، وكأنها عم تعمل خدمة لصاحب المبادرة لتطير الجلسات المفتوحة.
رئاسيات 2023.
وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الرئيس بري بأنه شاطر بالحركات البهلوانية، وقال في حديث إلى الصحف الكويتية: في الأيام الماضية جرت حوارات جدية بين كل أفرقاء المعارضة ومع الحزب التقدمي الاشتراكي، وبين حزب الله والتيار الوطني الحر، وبين أفرقاء المعارضة والتيار، وبين المعارضة وتكتل الاعتدال الوطني، أي الكل مع الكل. هذا هو الحوار في ذاته، ولم يوصل إلى نتيجة، أي أن الحوارات الجانبية في الكواليس والغرف المقفلة مستمرة، وبمعزل عن نتائجها المطلوبة. المطلوب أن يكف بري عن تعطيل البرلمان والانتخابات الرئاسية. أضاف جعجع: إن الجميع يعرف حقيقة الوضع وكيف أن كتل فريق الممانعة هي التي تعطل الجلسات، ووصلنا إلى مرحلة لم يعد ممكنا معها أي مسايرة، واخترنا أن نقول الأمور بالصوت العالي كما هي. والخطوة المطلوبة اليوم أن يستقيم العمل في البرلمان من خلال دعوة بري لجلسة انتخاب مفتوحة. في سياق متصل ذكر جعجع أنه ننظر إلى فرنسا دائما بصفتها دولة صديقة، وستبقى كذلك. وقد حاول بعض الإدارة الفرنسية أن يذهب في اتجاه معين فيما خص الاستحقاق الرئاسي في الأشهر الستة الماضية عبر سلوك الطريق الأقرب الذي لم يكن الأفضل. وتاليا انطباعي وفق ما لمسته من السفير الفرنسي الجديد أن باريس ليس لديها مرشح معين ولا طريق واحدة تصر عليها، بل الإدارة الفرنسية تريد أن تحض كل الأفرقاء اللبنانيين على تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس، لأن البقاء في الفراغ لا يجوز. وكانت الآراء مع السفير الفرنسي متطابقة.
في المواقف أيضا، كتلة الوفاء للمقاومة قالت بعد اجتماعها الأسبوعي: نسعى أن تقوم في لبنان دولة جامعة ذات قرار حر يحكمها القانون وتؤتمن على حقوق ومصالح اللبنانيين من دون استنساب، ولديها القدرة على مواجهة الأعداء عبر التمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة. البيان جدد التأكيد على ملاقات أي مبادرة حوارية، وقال إن الخطوة الأولى هي في طي صفحة الأزمة عبر إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
رئاسيات 2023. حياتيا لا تدفع فواتير الكهرباء قبل التثبت من هوية الجابي. التنبيه فرض نفسه بعد فضيحة العثور على فواتير مطبوعة فارغة بهدف الجباية خارج المؤسسة وسرقة أموال الناس عبر انتحال صفة. في التفاصيل أنه في العاشر من آب تم اكتشاف هذه الفواتير، والتحقيق الذي بدأ لمعرفة المرتكب يسعى لمعرفة من المسؤول، المطابع أم شركات الجباية، أم أنه الفساد الذي ينتشر في كل المؤسسات والجميع مشارك. وفي إطار المعالجة يجري البحث في المؤسسة لوضع كود خاص بالفواتير الأصلية لتمكين المواطن من اكتشاف المزورة.
إلى أين يتجه الوضع السياسي المأزوم؟ ماذا عن جولة لوديريون ومصير الحوار؟ وماذا في طيات التصعيد في عين الحلوي؟ قراءة مع سعادة النائبة دكتور قاسم هاشم. صباح الخير.
صباح الخير، حيا لكم.
صيدا أقفلت، القذائف بلغت السراي، صيدا الحكومي وحالة نزوح، ماذا في خلفيات التصعيد الجديد في عين الحلوي وقد أرفق ببيانات تعلن عن إطلاق معركة عين الحلوي؟
طبعا ما حصل كان متوقعا بعد تعثر المفاوضات التي قامت فيها اللجنة المشتركة اللبنانية الفلسطينية وعدم تجاوب المجموعات المسلحة في تسليم المرتكبين في الجولة الماضية في طبعا ما قاموا به من اغتيال أحد قادة فتح، وإن كان هنالك طبعا تحذيرا من أن الأمور ستصل إلى حد وضع إمكانية إنهاء حالة الشواذ الموجودة داخل المخيم. وطبعا اليوم هنالك خشية لا شك أن تكون هنالك نوايا مبيتة يأخذ الأمور إلى أبعد من وضع حد لحالة التفلت التي شاهدناها خلال الشهرين الماضيين.
ما هو المطلوب للمعالجة دكتور قاسم؟
المطلوب اليوم طبعا من هذه المجموعات التجاوب مع كل المساعي التي بذلت على أكثر من مستوى ولفترة بدأت منذ لحظة وقف إطلاق النار في المرحلة الماضية، وما تم وضعه من أسس لحل هذه الأزمة، لكن لم يكن هنالك تجاوب. لم يكن تجاوب فاتخذ القرار من منظمة التحرير لوضع حد لهذه المجموعات، لكن نحن اللبنانيين طبعا معنيين بشكل أساسي هذه الأرض اللبنانية، وإن كانت داخل المخيمات تستهدف الاستقرار والأمن الوطني وما حصل
واليوم
من أن تطال القذائف المناطق الآمنة، هذا لا يمكن السماح به ولا بد من اتخاذ خطوات. موضوع كيفية تعاطي الجيش طبعا هنالك دقة، ولا بد أن يكون القرار حكيما، لأن لا يمكن إقحام الجيش في مسألة المخيم الداخلية، ولكن طبعا لبنان لا يمكن له أن يترك حالة المخيمات دون وضع ضوابط واضحة، لأنه يستهدف الأمن والاستقرار الوطني، وهذا يتعاطى السيادة الوطنية اللبنانية. لابد من الإسراع باتخاذ خطوات سريعة من المعنيين اللبنانيين على أعلى المستويات وفي كل ما طبعا يستوجب وضع حد التفلت الأمني قبل أن تستفحل الأمور، وكي لا تأخذنا إلى ما أفضاه وتنفجر الأمور في أكثر من مكان، وهذه الخطورة التي كان لبنان يخشى منها ويعيش حالة قلق في المرحلة الماضية للانتباه إلى خطورة ما يجري على المستوى الأمني وانعكاسه على أكثر مستوى.
دكتور قاسم، لابد أن نطرح السؤال ولو بصورة سريعة حول مصير الحوار مع عودة لوديريون. هناك اعتراض على دعوات الرئيس بري، هل سيكون حوار بمن حضر؟ هل سيلغي الرئيس بري ويكتفي بجولة لوديريون؟ ماذا تقرأ؟ ما هو المتوقع؟
ما زالت طبعا وزارة الرئيس بري قائمة حتى الآن، وكانت عناوين هذه المبادرة واضحة بكل ما تهدف إليه ووضعته من أطر حول أن يكون حوارا وطنيا جامعا، لأن هنالك حوارات ثنائية لكن الأساس هو الحوار الوطني الجامع الذي يكون مثمرا ومجديا.
وماذا لو غابت كتل أساسية عن هذا الحوار؟ هل
يعني حتى الآن ما زال هنالك بعض الوقت، وعلى أمل طبعا أن يعود البعض عن مواقفهم الأولى بعد أن سجلت الكتل والقوى السياسية بأغلبيتها تأييدا لمبادرة الرئيس بري انطلاقا من المصلحة الوطنية وضرورة الحوار في هذه المرحلة. وطبعا الأيام القادمة هي التي ستكشف كل هذه المواقف وما ستؤول إليه، وبناء عليه وبعد أن تتوضح كل المواقف ومن الممكن أن يعيد البعض النظر بمواقف عن ساعة أذن، سيبني الرئيس بري على هذه المواقف قراره النهائي. نعم. مع طبعا تأكيده الدائم أن لابد من الحوار، سيبقى يسعى إلى ترجمة مبادرته، لأنه يرى كما غيره من القوى السياسية الأساسية الحريصة على هذا البلد أن هذه فرصة أساسية وقد تكون الأخيرة أمام اللبنانيين. ولطالما قال الرئيس بري أن أيلول يجب أن يكون طبعا نهاية مرحلة الشغور نظرا للظروف ولمصلحة لبنان في هذا الوقت.
قاسم هاشم، شكرا لك.
رئاسيات 2023.
موجة النزوح السوري الجديدة على طاولة الحكومة في جلسة خاصة الاثنين المقبل والاثنين تستكمل الحكومة مناقشة الموازنة بعد أن ناقشت أمس الوضع الاقتصادي المعيشي الضاغط، وطالب الرئيس ميقاتي الوزراء باتخاذ إجراءات. من أبرز قرارات جلسة الأمس اعتماد منصة بلومبرج العالمية. الرئيس ميقاتي قال في مستهل الجلسة إن الحكومة مسؤولة عن الأمن الاقتصادي والصحي والغذائي، ودعا الوزارات والجهات المعنية إلى مراقبة الأسعار وحماية المواطنين من أخطار الجشع وإنزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس. قال الرئيس ميقاتي أيضا: نأمل أن يكتمل عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب الرئيس، وما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية، وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب والجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النازحين. ماذا دار في جلسة الحكومة بالأمس أيضا؟
في ختام الجلسة أذاع وزير الإعلام زياد مكاري أبرز البنود التي أقرت، منها إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، واعتماد زيادة تساوي 7 أضعاف على الإيجارات النافذة بتاريخ 31/12/2022 مع فترة عقد 3 سنوات يتم بعدها تعديل الإيجارات. تستثنى من الزيادة المقترحة الإيجارات المعقودة بالدولار الأمريكي. كما تقرر تجديد العقد مع العراق لتأمين فيول الكهرباء وتخصيص كميات منه لضمان استمرارية عمل وزارة الاتصالات. كذلك أقر مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال 91 مرسوما باستعادة الجنسية اللبنانية بموجب قانون استعادة الجنسية. وزير الصحة فراس الأبيض أعلن أيضا أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالاستمرار في دعم أدوية الأمراض المستعصية. وإلى تصريح وزير الإعلام بعد الجلسة،
وقال رئيس الحكومة: ما يشغل بالنا هو الضفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية، وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حادا يضرب بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني.
أما عن الموازنة فقد أفيد بأن النقاش لن يطول وأن معظم البنود جرت الموافقة عليها. وزير المال ولدى دخوله إلى الجلسة قال: لن تكون كل الرسوم بالدولار، وهناك سعي لتوحيد السوق. ويعتبر اقتراح وزير المال برفع ضريبة التفئة إلى 11% من أكثر البنود المثيرة للجدل بعد التطمينات بأن الضرائب بالدولار لن تشمل إلا قطاعات محصورة والتي تبيع بالدولار وتدفع للدولة بالليرة. وفي هذا السياق كشف وزير الاتصالات جوني قرم عن فضيحة مدوية بأن 35% من الشركات اللبنانية غير مسجلة في ضريبة الدخل، و 60% من الشركات العاملة لا تدفع ضريبة التفئة، أي إن شركات تدفع رسومها كاملة للدولة وأخرى محظية لا تدفع الضرائب. نعود إلى مستجدات مخيم عين الحلوي مباشرة مع زميل حسين معنا. حسين، ما هي صورة الوضع الآن؟ هل نجحت المساعي في لجم التصعيد أم لا؟
حتى الآن لا تزال الاشتباكات على أشدها وشملت أكثر من محور بعدما كانت محصورة على محور طوارئ البركسات.
نعم.
وتسمع أصوات القذائف الصاروخية والرشقات التي يطار رصاصها الطاهش الأحياء المحيطة بالمخيم مثل دلاعة وحي الزهور وغيره ونادي الضباط، كما سجل سقوط قذيفة على سطح مبنى السرايا الحكومي في صيدا. إلى ذلك كنا أشرنا سابقا إلى أن الجامعة اللبنانية قد أعلنت عن إقفال جميع فروعها في صيدا، حيث كان من المقرر إجراء امتحانات هذا اليوم، وطبعا بسبب أولا بأن الجامعة قريبة من المخيم. كذلك تم قطع الطريق الإفتراض الممتد من الأولي باتجاه صيدا، يعني على سالكين طريق الجنوب بيروت سلوك الطريق البحري، وبالعكس كذلك.
نعم. سنبقى على اتصال على أمل أن يجري لجم هذا التصعيد. الزميل حسين معنا، شكرا لك.
ماليا، ترقب للمنصة الجديدة وانعكاسها على الوضع النقدي. بانتظار اختبار منصة بلومبرغ على أرض الواقع، يقول الخبراء إن الميزة الأساس لها أنها ستعتمد سعرا حقيقيا لصرف الدولار الأمريكي يعكس واقع الاقتصاد وسوق العرض والطلب. لكن المنصة الجديدة أيضا بحسب تعليقات الخبراء ستحمل مخاوف من قفزة جديدة للدولار إذا لم يتدخل المصرف المركزي. ينتظر أن تحمل بيانات المصرف المركزي حول المنصة الجديدة شرحا حول تفاصيل آلية عمل المنصة وموعد انطلاقها. الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف قال لصحيفة الشرق الأوسط إن حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري قرر أن يعكس المسار أقله من ناحية الشفافية ومصارحة العموم، بعد أن أدرك الجميع أن إدارة السياسة النقدية لا يمكن أن تستمر عبر الطرق المحاسبية المبتدعة أو الهندسات أو المنصات كما كانت تدار في السابق، وبالتالي عدم جواز الاستمرار بتوزيع أموال المودعين على المستفيدين من منصة صيرفة.
وليس بعيدا من الشأن المالي، نفذت جمعية صرخة مودعين اعتصاما أمس أمام مقر المصرف المركزي، طلبت فيه بإلغاء التعاميم التي احتجزت أموال المودعين. حكوميا وبناء للمعلومات وبعد اقتراح وزير الأشغال علي حميدي، تقرر عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع المطار ومطار القليعات. عن مجريات الجلسة ومصير الضرائب المقترحة في مشروع الموازنة تحدث عبر صوت كل لبنان هذا الصباح الوزير ناصر ياسين، نستمع إليه.
الكل عنده الحرص أنه ما يكون في أعباء على الناس في هذه الظروف اللي عم نمر فيها كلنا، وخاصة مع تدني القدرة الشرائية، تدني قدرة العائلات من الطبقة المتوسطة وطبقة ذوي الدخل المحدود على تأمين حتى الأمور الأساسية. لكن بنفس الوقت نحن أمام معضلة أنه مصرف لبنان لن يؤمن تمويل عجز الخزينة أو عجز الإنفاق الحكومي،
وعلى الدولة أن توفر موارد
تماما، ولا يعني مجلس النواب أقر القوانين الإصلاحية اللي لازم نروح فيها ليصير في عندنا برنامج مع صندوق النقد بيقدر يأمن تمويل مباشر أو دعم مباشر للخزينة، لا تقدر تنتظم أعمال أو أعمال الحكومة. وبذات الوقت في أمور أساسيات بدل الله عم تتقدم، عم نحكي عن الأمن، عم نحكي عن الصحة، بذات الوقت ما فيك تزيد أعباء. فكان في بالمناقشة مبارح نروح على كل ما يتعلق بأولا بعض الأمور تنزاد عليها رسوم، يعني عم نحكي بعض الخدمات
مثل
بعض يعني كثير من الخدمات التي تقوم بها الإدارات الرسمية ترتفع رسومها. اولا ليضل المرفق العام عم بيشتغل لانه ما فيك تضل على 1005 وكل شيء اصبح مدولار، وثانيا فيما يتعلق بجبايه بعض الامور بالدولار اذا كانت الرواتب أو كانت بعض الإيرادات عم تجي بالدولار، يصير كمان إيجابياتها بالدولار. في حرص على تعزيز قدرة وزارة المالية على تحسين الجبين.
سيتم السير باقتراح رفع التفئة إلى 11 أو 12%؟
لا،
لم ينجز.
ما في توافق عليه، بس ممكن قابل للنقاش مجددا، بس ما في توافق عليه. نحن الآن أمام معضلة أساسية، أنه العجز اللي كان يأمن مصرف لبنان، اللي كان أحيانا يكون بثلاث أو أربع مليارات سنويا وأحيانا أكثر، هلا أصبح هذا غير متاح. فبدنا نفكر نحن مجلس النواب لسعنا نعجل بالأمور الإصلاحية، الإصلاحية الداخلية من ناحية وقف التهرب الضريبي وتحسين الإيرادات، ومن ناحية تانية الانتقال بشكل سريع لنعمل اتفاق مع صندوق النقد ليأمن مداخيل.
مع الوزير، ماذا تتوقع إنجاز موازنة 2024 وبالتالي يعني انجلاء الصورة حول مصير الضرائب المقترحة؟
أنا أتوقع إنه الأسبوع المقبل ممكن يصير في إنجاز. امبارح مشينا يعني بشكل جيد بمناقشة المواد، رح يكون في مناقشة 2 و3 للأرقام. بتعرف كل مرة بتعدى الأرقام بعد المناقشة، فدائما فريق وزارة المالية بيقدم لنا أرقام جديدة، فبناء عليها أتوقع
في غضون الأسبوع المقبل
منتصف الشهر تتقدم مشروع الموازنة.
يزور اليوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الجبل في ذكرى المصالحة، وقد أعد الحزب التقدمي والاشتراكي ترتيبات احتفالية للزيارة. منسق الزيارة الشيخ عامر زين الدين شرح عبر صوت كل لبنان أبعاد الزيارة.
الدعوة إلى الحوار مطلب أساسي، أكان لغبة البطريرك الراعي كما لسماحة شيخ العقل الدكتور سامي أبو المنى. وأعتقد أن كل من الرجلين لا يرون أي سبيل يعني للخروج من مستنقع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان إلا من خلال الحوار.
أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي برا، أحبطت وحدات الجيش خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1200 سوري. على صعيد آخر، أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه برئاسة العميد حسين غدار كتابا بعنوان الجيش هو قلب الوطن. يحوي الكتاب مخزونا من الصور التي توثق محطات بارزة في مسيرة المؤسسة العسكرية والتضحيات التي يسطرها حماة الوطن بدمائهم وعرقهم في ظل الظروف القاسية التي تعصف بالبلاد لحماية السلم الأهلي والاستقرار ولزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين، علما أن العسكريين مع عائلاتهم يعانون ككل الناس من شتى أشكال الضغوط المعيشية والصحية مع تدني قيمة الرواتب والخدمات الطبية، ولكنهم يثبتون يوميا أن الجيش هو قلب الوطن.
أرجئت حفلة توزيع جوائز أوسكار الفخرية التي تؤذن بانطلاق موسم توزيع الجوائز إلى 9 من كانون الثاني بحسب ما أفادت به الجهة المنظمة، وسط إضراب تاريخي للممثلين وكتاب السيناريو تشهد هوليوود منذ أيار احتجاجا على الوضع المعيشي.
خليجيا، رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعه أمس بالخطوات المتخذة بين السعودية وإيران، وأكد على التطلع إلى مرحلة جديدة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. عودة إلى لبنان في اتصال مباشر مع الزميل حسين معنا وصورة الوضع الآن في مخيم عين الحلوي وتاليا في مدينة صيدا. تفضل حسين، ما هي المستجدات؟
نعم، المستجدات هي أن الاتصالات تجري بشكل مكثف وعلى أعلى المستويات لاحتواء الاشتباكات المستمرة منذ الصباح حتى منذ ليل أمس. يعني الموضوع بين الاتصالات وبين عدم الالتزام بالاتفاق الذي توصل إليه لوقف إطلاق النار.
هل هناك معلومات عن عدد الإصابات جراء هذه الاشتباكات؟
بحسب مصادر ميدانية بأن هناك أكثر من 10 جرحى، ولكن أغلبهم من المدنيين. نعم،
داخل المخيم؟
داخل المخيم صحيح، وهناك حتى احتراق بعض المنازل في داخل مخيم عين الحلوي.
نعم، وطبعا نذكر أن الاشتباكات عطلت الامتحانات في الجامعة اللبنانية،
عطلت الامتحانات في الجامعة اللبنانية وأقفلت الاستيراد الشرقي من الغازية باتجاه الأولي، وتحويل السالب طبعا للسالكين من الجنوب إلى بيروت باتجاه الطريق البحري.
شكرا للزميل حسين معنا، سنبقى على اتصال في مواكبة هذه الجولة التصعيدية الجديدة في مخيم عين الحلوي.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو على موعد مع ارتفاع في درجات الحرارة تبلغ ذروتها اعتبارا من بعد الظهر وتتخطى 35 درجة، يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وتستمر موجة الحر حتى بعد ظهر غد السبت حيث تنحسر تدريجا وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من صباح الأحد، فيتحول الجو إلى متقلب مع أمطار متفرقة اعتبارا من فجر الاثنين.
كان في هذه النشرة: لبنان بين فكي المخاطر الأمنية والاقتصادية وحوار أيلول أمام الاختبار الصعب، تصعيد جديد في عين الحلوي يقفل صيدا، الجيش يعزز من التدابير ويحذر، والإصابات إلى ارتفاع، لوديريون عائد الاثنين ولبنان غدا في لقاء ماكرون ومحمد بن سلمان، الحكومة تكثف الجلسات والأمن المعيشي على الطاولة، الرئيس ميقاتي يطلب من الوزراء محاسبة التفلت والاستغلال، جلسة خاصة للنزوح الاثنين وضرائب الموازنة تحت المجهر، لا تدفع فواتير الكهرباء إلا بعد التثبت من هوية الجابي، ترحيب لمجلس التعاون الخليجي بالمسار التطبيعي بين السعودية وإيران، إضراب هوليود يؤجل توزيع الأوسكار.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.